إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بمواسم الخير في السنة، ومنها هذه العشر التي أنتم فيها، فهي أفضل أيام السنة. وقد شرع الله فيها أصنافا من العبادات يتقرب بها إلى الله جل جلاله فيزكيها وينميها، فمنها صيام هذه العشر كلها. فقد أخرج أصحاب السنن من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صيام عشر الحجة. وكذلك أخرج النسائي من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة الحجة. وكذلك الضحية في يوم العيد، فإن الله سبحانه وتعالى شرعها لكم وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أجرها، فلما سألوه ما لنا في هذه الأضاحي فقال بكل شعرة حسنة، فقالوا والصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من أصوافها حسنة. وانظروا إلى هذا الشعر الكثير وإلى ثقل الحسنات في الميزان يوم القيامة ومضاعفتها إلى عشرة أضعاف إلى 700 ضعف. ثم بعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما أخرج ابن ماجه وأحمد في المسند أن أفضل ما تنفق فيه الورق في يوم العيد هراقة الدم، أي الذبح والنحر، وذلك هو الأضاحي، فهي أفضل ما تصرف فيه الورق أي الفضة. وهذا يدل على أنها من أفضل الأعمال والقربات التي يتقرب بها إلى الله جل جلاله. وقد أخرج ابن ماجه حديثا آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قرونها وأظلافها تأتي يوم القيامة ثقيلة في الميزان، وأن دمها يقع من الله موقعا قبل أن يقع على الأرض. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على الضحية ويأمر أصحابه بذلك، وكان يوزع الأضاحي على أصحابه، فقد كلف عقبة بن نافع عقبة بن عمرو رضي الله عنه بتوزيع بعض الأضاحي على الصحابة، قال فبقي عتود وهو التيس من المعز، فقلت يا رسول الله بقي هذا؟ فقال ضحي أنت به. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الفضل فيها، فكان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، وذلك هو وجه الفضل والكمال. فكان يقول عند ذكاتهما بسم الله والله أكبر: اللهم هذه ضحية عني وعمن لم يضحي من أمتي، وفي بعضها عني وعن آل بيتي. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه يضحون بالشاة عن أهل البيت فتكفيهم جميعا. وبعد ذلك تطاول الناس فيها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينافي ذلك ما ذكر في فضلها، فإن هذا الفضل إنما هو حيث لا يقع السرف ولا تقع المخيلة، فلا خير في خيلاء ولا خير في سرف، فقد قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أما من كان قادرا على ذلك من غير تكلف فيمكن أن يضحي عن كل فرد من أفراد أسرته، وفي ذلك الأجر العظيم والخير الكثير. ومن كان عاجزا عن ذلك فليضحي بشاة عن أهل بيته تكفيهم أجمعين. والغنم أفضل، وأفضلها الضأن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الضحية تكون بالمسنة، وأن الجذع من الضأن مجزئ، والذكور أفضل من الإناث، فذكور الضأن أفضل من إناثها، وإناثها أفضل من ذكور المعز، ثم ذكور المعز، ثم إناث المعز، ثم بعد ذلك الإبل ذكورها أفضل من إناثها، ثم الإناث، ثم البقر، وهي على عكس الهدي، فالهدي الأفضل فيه الأكبر والأسمن، لأن الله تعالى يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيمها يدل على ضخامتها وجسامتها، فتكون الإبل أفضل، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل في حجة الوداع، وأهدى عن أزواجه البقر، وكان قبل ذلك في حجة أبي بكر في العام 9 قد أهدى الغنم، وفتلت عائشة رضي الله عنها قلائدها بيدها كما ثبت في الصحيح. وهذا الفضل في الترتيب إنما يكون بعد كمال الأوصاف، وأوصاف الضحية بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة التي لا تنقي، والعوراء البين عورها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدهن في أصابع يمناه، وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من يدي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ذلك للناس، فإذا كانت كسيرة القرن أو كسيرة العظم أو كانت عرجاء عرجها بين لا تصحب السارحة فإنها لا تجزئ، وكذلك العجفاء البين عجفها وهي التي لا تنقي، أي ليس في مخها، ليس في عظامها مخ، وكذلك المريضة البين مرضها، والمقصود بذلك ما يكون مضرا بها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أتاه فذكر أنه خصص كبشا للضحية، فعدا عليه الذئب فأخذ أليته فقال: ضح به. فيدل ذلك على أن المرض الذي لا يضر غير معتبر، ولذلك في حديث البراء هذا قال: البين مرضها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستشرافها، أي أن يتقدمها الإنسان ويتأخر عنها فينظر إلى بصرها وإلى آذانها وإلى أذنابها حتى لا يكون فيها نقص، فالكاملة أفضل. ومع ذلك يجزئ ما نقص شيء يسير من آذانها أو من ذنبها أو من قرنها وقد برئ، فإذا كانت قد برئت بالكلية فلا حرج، وكذلك التي لم ينبت لها قرن أصلا فهي مجزئة. وإنما يمنع مما قطعت آذانه التي بيضت، أي قطعت أذنها حتى بدا صماخها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التبييض منهي عنه، لأن الله تعالى يقول في مكائد إبليس وإضلاله للناس: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، والمقصود بذلك قطعها من أصولها. أما قطع اليسير منها علامة وميسما فلا حرج فيه، ومع ذلك فينبغي أن يتأخر الميسم، وهو العلامة التي يضعها الإنسان على أملاكه. فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا مكويا في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذا، ونهى عن الوسم في الوجه. وكان ابن عمر وهو راوي الحديث إذا وسم حمارا له وسمه في جائرته، أي في آخر مؤخرته عند ذنبه، ويقول: لا أسمه إلا في أبعد شيء إلى الوجه منه. وذلك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن من وسم في الوجه. ثم إن هذه الأضاحية كذلك ينبغي أن تخصص من أول الشهر، وأن يعتني الإنسان بها، فإذا اشترى أضحية وكانت على وجه الإجزاء فإنها تعينت لذلك، فلا يجوز بيعها ولا بيع شيء من أجزائها. وإذا تعيبت قبل التضحية فإنها لا تجزئ، لكن الأفضل أن يتصدق بلحمها فيذبحها يوم العيد ويتصدق بلحمها على الفقراء. والأضحية كذلك ينبغي للإنسان أن يقسمها أثلاثا، فيأكل مع آل بيته ثلثا ويتصدق بثلث ويدخر ثلثا، أن يؤخره عن يوم العيد، ولا يقصد بالادخار ما كان تطويلا، وإنما يقصد به نسخ ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الادخار في لحوم الأضاحي حين جاءت الدافة إلى المدينة، وهم فقراء وعامتهم من مضر قد أتوا إلى المدينة في أيام القحط الشديد، ف فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخر من لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ويقصد بذلك الصدقة على أولئك الفقراء. ثم بعد أن انتهت الدافة أمر بالادخار نسخا لذلك الأمر السابق، والأمر إذا جاء بعد الحظر لا يدل على الوجوب، وإنما يرجع الحكم فيه إلى عهده السابق، كقول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وكقوله تعالى في ذكر الصوم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالآية لا تقتضي وجوب مباشرة النساء في ليلة الصيام، بل تقتضي رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن النهي مختص بما كان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والأفضل للإمام أن يذبح أضحيته بالمصلى حتى يراها الناس، وأن تحضر قبل الصلاة. والأفضل لجميع الناس أن يأتوا من طريق إلى المصلى الصحراوي، وأن يخرجوا من طريق آخر. وهذه الأيام يشرع فيها التكبير، فيكبر الناس في الأسواق والطرقات، كما كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم يفعلان ذلك، وكان الناس يكبرون بتكبيرهما. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما قول الله تعالى واذكروا الله ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، قال هي أيام عشر الحجة، فلذلك عليكم أن تكثروا من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، وبالأخص أن ترفعوا أصواتكم بالتكبير، فإنه سنة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرونها. وكذلك فإن من السنة في الأضحية أن لا يعطى الجازر شيئا من لحومها ولا من جلودها، بل يعطى أجرته من خارجها، لأنها لا تصح فيها المعاوضة. والجازر هو الذي يذبحها ويسلخها، فيعطى من غير لحومها، وإنما يعطى من أشياء أخرى. وهذه الأضحية هي لغير الحاج، وأما من يسر الله له الحج إلى بيت الله الحرام فسنته الهدي، والهدي مثل الأضحية إلا فيما سبق من أن الإبل أفضل ثم البقر بخلاف الأضحية. وإذا كان الإنسان لا يظن الحج فهيأ أضحيته ثم أراد الحج فتيسر له، فإنه يترك أضحيته لأهل بيته يذبحونها ويضحون بها، فذلك زيادة في الفضل وتخصيص للقربة بما كانت مهيئة له من قبل. ثم بعد هذا يشرع لكم في هذه العشر أن لا تأخذوا من أظافركم ولا من شعوركم شيئا، من أراد منكم أن يضحي وكان له مقدرة على ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والسنن الأربع وغيرها أنه أمر أن لا يأخذ من أراد أن يضحي من شعره ولا من أظافره إذا أهل شهر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته. وهذا النهي إنما هو على وجه الكراهة على الراجح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه على وجه التحريم. وحكمة مشروعيته محاكاة الحجاج ومضاهاتهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وفيه أيضا كذلك سعي لأن يكون ما أهل عليه هذا الشهر من بدن الإنسان متماسكا إلى أن تكفر سيئاته وذنوبه بجريان دم أضحيته، فيكون ما يقطع منه من الأظافر وما يحلق من الشعر قد كفر عنه ما جناه وما جرى عليه من السيئات. إن هذه الأعمال كلها تفضيل لهذا الموسم العظيم وبيان للأجر العظيم في انتهازه واستغلاله، وإن هذا الأجر العظيم الذي أعده الله لكم إنما هو لمن أحسن علاقته بالله وتاب إليه توبة نصوحة. أما من كان مسرفا على نفسه ومقبلا على شأنه ولا يبالي ما يأتي من السيئات والخطايا والآثام فليس هو من أهل هذه العشر ولا من أهل التضعيف في الأجر. ولذلك علينا جميعا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فقد قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن انتهاز الفرص دليل على العقل والحزم، وإن هذه الفرص قد لا تتكرر، وأنتم تعلمون أن كثيرا من الناس قد كتبت آجالهم فيما أبرم في ليلة القدر من هذا العام، وأنهم لا يعودون إلى هذه الأيام من قابل، فعليكم أن تنتهزوا الفرصة لئلا تكونوا منهم، وأن تبادروا الأعمال الصالحة قبل فوات الأوان، وأن تتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغيا، أو فقرا منصيا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. واجتهدوا رحمكم الله تعالى كذلك في التخفيف عن الفقراء والمساكين وتخفيف معاناتهم، فهم إخوانكم في الدين. وإنما شرعت هذه الأعياد لإظهار الأخوة والتماسك بين المسلمين، وأنتم تعلمون أن أركان الإسلام خمسة: فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا تختص بوقت من السنة، فلذلك ليس لها عيد مختص. والركن الثاني الصلاة، وعيدها هذا اليوم الذي أنتم فيه، وهو يتكرر في كل أسبوع، وهو يوم الجمعة. خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزكاة عيدها يوم يحول الحول على الإنسان وقد ملك نصابا، فيؤدي زكاته طيبة بها نفسه في ذلك اليوم. والصوم عيده هو عيد الفطر من رمضان، والحج عيده هو يوم العاشر من ذي الحجة. ولا أعياد سوى هذه في الإسلام، وهي مرتبطة بهذه الأركان، فلذلك عظموا حرمات الله سبحانه وتعالى، وأحسنوا إلى الفقراء والمساكين، وأغنوهم عن التكفف في هذه الأيام، وتذكروا وجود نبيكم صلى الله عليه وسلم وسخاءه وبذله للناس، فقد كان أجود الناس بالخير. وكان صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا فيقول لا، كما في حديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على إغناء الفقراء ومواساتهم في الأعياد، وبين فضل ذلك. فلذلك على من كان منكم ذا ثياب حسنة فيما قبل العيد فأنعم الله عليه بثوب جديد، أن يتصدق ببعض ثيابه الماضية على بعض الفقراء المحتاجين إليها. وعلى من أعطاه الله نعالا أن يتصدق بنعاله الماضية على الفقراء. وعلى من كان لديه سعة في رزق أن يؤوي الفقراء ويساعدهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأنتم ترون أهل الدنيا يتنافسون في إنفاقها في الحملات السياسية وفي كثير من الأغراض الأخرى، ويقع في ذلك من السرف والتبذير ما تشاهدونه، فعليكم أن تنافسوهم في أمور الآخرة، وأن تتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالإخلاص له أولا، ثم بالعمل الموافق لما شرع وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يتقبلها منا. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وذنى فيه بملائكته، وذلذ بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل: يا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك بالقول والعمل في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وثبت أقدامهم وسدد سهامهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم أنزل بأسك ورجزك وسخطك على كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم إله الحق أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا عزيز. اللهم أخرجهم من بلاد المسلمين صاغرين مدحورين مهزومين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم عليك باليهود ومن هاد إليهم. اللهم اسحتهم بعذاب من عندك وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن للمستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همهم ونفس كربهم. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وفك أسراهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في ديارنا. اللهم آمنا في ديارنا وأصلح همتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك يا أرحم الراحمين، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك قد اجتمعوا في هذا المكان من كل صوب يدعونك ويرفعون إليك أيدي الضراعة، فلا تردهم خائبين ولا تجعلهم عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منهم للمحسنين، واغفر لهم ذنوبهم وسيئاتهم في ساعتهم هذه أجمعين، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أستودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتم عملكم، وأنا وافدكم إن شاء الله تعالى، وسأدعو لكم أجمعين في الموقف إذا أحيان الله إليه. والسلام عليكم. أستغفر أقول